بمعنى هل عقلتم مراد الله عز وجل من كلامه؟ فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقد غضب غضبا شديدا وقال: ما بالنا نرسل الرجل ليجمع المال ثم يأتينا فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه فينظر ماذا يأتي، أو فينظر هل يأتيه هذا أم لا؟ إذن قضية الهدايا متعلقة بالعمل، فإذا كانت الهدية مرتبطة بالعمل فتحرم، وإذا كانت بغير عمل فهي مستحبة. واللي مش عايز أو مش قادر ومش مستوعب يصدق الكلام ده يقعد في بيت أبوه أو في بيت أمه زي ما النبي قال، وينظر هل تأتيه الهدايا أم لا، ولا مش كلام؟ قال: باب تحريم هدايا العمال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن زبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد بالسين، وفي رواية من الأسد، وهم أسد شنوءة، قوم من اليمن، قوم من اليمن، يقال له ابن اللطبية. قال عمرو وابن أبي عمر: على الصدقة. يعني استعمل النبي رجلا على مين؟ على الصدقة، من الأسد يسمى ابن اللطبية. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. شوف العقوبة، أي حد يأخذ شيئا بمناسبة العمل سيدفعه يوم القيامة، يأتي به يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر أو تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، يعني بياض إبطيه، ولكن سمي عفرة لأن هذه المنطقة لكثرة أو لكثافة الشعر فيها إنما تميل إلى ما يسمى بالعفار أو البياض المترب بتراب. قال: ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت ثلاث مرات، اللهم هل بلغت ثلاث مرات. الإمام النووي يقول: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول، لأنه خان في ولايته وأمانته. يعني هو أمين، هو مؤتمن على هذا، هو مؤتمن، فمن خان الأمانة، من خان الأمانة استحق العقوبة. وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه، وأنها بسبب الولاية، وأنها بسبب مين؟ الولاية. نعم، بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة. وعن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللطبية رجلا من الأزد على الصدقة، فجاء بالمال فدفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، ثم ذكر نحو حديث سفيان بن عيينة المتقدم. ورواية أخرى عن أبي حميد قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبية، فلما جاء حاسبه. فلما جاء إيه؟ حاسبه. دي فائدة، دي فائدة في الحديث. كان كل مرة الروايات السابقة بتقول إيه؟ إن ابن الأتبية لما دخل على النبي هو اللي قال له إيه بقى؟ قال له هذا لكم، وهذا يعني هو الذي بادر النبي بدفع المال إيه؟ إليه. الرواية دي بتقول إن هو بمجرد ما النبي شافه حاسبه، وهذا يدل على وجوب محاسبة الوالي لعماله، وجوب محاسبة الوالي مين؟ لعماله. أمال إيه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل لما كان الوالي حرامي ولص، كان من مصلحته أن يكون كل من بجواره لصوص وحرامية لأنهم يفضحوه، فكان لابد من إسكاتهم. أما الشريف الذي يأبى هذا ولا يقبله فلا مجال له في هذه الحكومة وهذه الولاية، لا مجال له. إنما هذا تابع للوط، أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس إيه؟ يتطهرون. لا، اللي عامل فيها شريف ده، ده من سكتنا احنا، حرامية وأوساخ، واحنا مش هنقبل أن يدنو منا إلا من كان على شاكلتنا. إذا اتفضحنا نتفضح كلنا وندخل كلنا طرة زي ما حاصل دلوقتي كده، كل الناس تصوروا حكومة بأكملها تدخل طرة، شيء عجيب أوي والله. والعجيب ان هم كانوا بنين ده لنا احنا، دخلوا هم. وتلك الايام نداولها بين الناس. والله زي ما يكونوا عارفين وقلبهم حاسس ان هم في يوم من الايام هيدخلهم، فالسجن اللي هم دخلوه ده ربنا عافيكم يعني، لكن احنا بقى ناس مجربين وفاهمين الفولة شكلها ايه. السجون التانية يا اخواني عيب في شب شكل، الا السجن ده المزرعة وملحق المزرعة ذلل. أصل هو في اتفاق بين الناس التقيلة اللي في البلد وبين الإخوان المسلمين من ناحية والحكومة من ناحية أخرى، عقد اتفاق ما يدخلش السجن ده إلا الإخوان المسلمين والجماعة الحرامية الكبار اللي في البلد. والله في اتفاق. طب والله في اتفاق ومكتوب كمان مش هنصدقه والله. ليه؟ أهل الإخوان المسلمين دول يعني ناس تقال برضو وأفندية ولهم ثقل في المجتمع، وعشان ما يبهدلوناش ونبهدلهم ونقعد نطحن في بعض طول عمرنا، لا، الواحد منهم أو من الجماعة التانيين. طبعا أنا عايز أقول إن في اتفاق ملوش علاقة بربط ثلاث جهات، لا، الإخوان المسلمين ناس شرفاء وناس محترمين، خدت بالك، واستطاعوا بما لهم من ثقل وقوة انهم يصلوا الى هذه المكاسب، الى هذه المكاسب. احيانا الحكومة بتستندل وبتوديهم السجن اللي انا كنت فيه، الغرف الضيقة، اربعة في ايه، اربعة في خمسة، اتخذ منها واحد في اربعة، معمول حمام ومطبخ عشان ما تحتاجش تطلع بره، تقعد سنة في الزندانة محدش يشوف لك طريق جرة. عايز ايه؟ حمام، عندك حمام. عايز تاكل، عندك المطبخ بتاعك والسخان التنجستن، تعمل ايه؟ اطبخ، عيش حياتك يعني سنة سنتين ثلاثة عشرة على بال ما حسن مبارك يفتكرك. والشفاط، في شفاط، ده انت مجرب بقى. إنما السجن الثاني ده بقى تمنينا أن ندخله من كتر ما سمعنا عنه. والله كل اللي يجي لنا، أصل هو السجون فيها إيه؟ فيها تبادل مساجين للعلاج. إحنا كان عندنا وحدة علاج طبيعي مش موجودة في أي سجن آخر. فكان أي حد يحتاج لعلاج طبيعي من أي سجن كان لازم يجي عندنا. فلما كانوا إخواننا بقى الإخوان بيجوا عندنا ونقابلهم بقى في المستشفى خير وبتاع، يا خبر انتوا قاعدين هنا طايقين هنا يا عم، ده احنا مبسوطين بدل ما يودينا الوادي 1000 كيلو، احنا هنا مبسوطين جدا. ما لو شاف الزنادين جوه بقى، ده احنا بنقابله في الحته النظيفه اللي بره. فيقول لا لا، ده احنا عندنا زنزانه 20 متر كده في 7 متر كل ده. ليه بتعملوا ايه؟ قال لي سراير. سراير عندكم سراير؟ احنا كبرنا عندنا برش مليان بلاغيت وصراصير وتعابين ونمل، خدت بالك؟ سراير. الله الله، ده انتوا بقى يعني، ده انتوا بشوات يعني. احنا بشوات. طب واخباركم ايه والصلاه؟ تعالى نصلي في المسجد. مسجد عندكم؟ مسجد في السجن؟ عندنا مسجد. ومسجد ايه كده؟ لا ده احنا بنصلي في الطرق. احنا بنصلي في الطرق يعني حاجه شفتيشه قوي. طب وقت الاكل بتاع بناخد السرفيت ونروح المطبخ؟ مطبخ عندكم؟ مطبخ يعني عندهم كل حاجه. عندهم ايه؟ كل حاجه. وكان زمان بقى الناس التقيله اللي بتدخل، ما هو ضباط السجون سواء امن دوله او بوليس بيعملوا ايه؟ يدفعوا مئات الالاف رشوه عشان يمسكوا المزرعه وملحق المزرعه. ليه؟ لان رواتب شهريه من المساجين 10,000 20,000 100,000. بناء قصور في التجمع الخامس وفي 6 اكتوبر من مين ده؟ من مساجين. ازاي؟ ما هو اللي بيسجن هناك الوزير ووكيل الوزير ودلوقتي رئيس الجمهوريه واولاده والحاجه الكبيره سيده مصر الاولى هتروح على هناك وهتلبس الحجاب غصب عنها. شفت اللي كانت بتحارب الحجاب؟ هو اسمه المنديل في السجن، لازم تلبسه. شوف اللي كان بيتحاربه هتلبسه غصب عن بوزه. سبحان مغير الاحوال. والله في سجن القناطر بقى، دي هتروح سجن القناطر يعني نسوان هناك في القناطر، لكن هنا بقى الرداله بتوعنا بقى. فواحد لما يكون معاه مثلا 70 مليار، ايه يعني لما يدي لضابط السجن مليار؟ ايه يعني؟ ويعيشه بايه؟ يديله فدانين ويجيب له 10-15 واحد من الجنائيين يزرعوا له الفدانين وابن فيلا فين؟ في الفدان. اذا كان ده حصل لمن هو دون ذلك؟ اذا كان ده حصل لمن هو دون ذلك؟ بيعملوا بقى الحركات ارعى. مثلا مع واحد زي الريان، اول ما دخل الريان السجن قاموا عاطين له فدانين وسمحوا له ان هو يبني شقه اوضتين وصاله وبتاع، ولما تيجي زوجته تقعد معاه من اول النهار لحد ياخد. ما هو مش دافع ياخد. وجابوا له مساجين وصلح وما اعرفش بتاع. بمجرد ما الامور استقرت والزرع كده طلع او محوله على ايه؟ على سجن تاني. وهكذا لحد ما عمر السجون كلها. واحد قعد 22 سنة. ليه؟ لأنه كان رمز للاقتصاد الإسلامي، هو شركات توظيف الأموال كلها. دول ناس شرفاء وناس محترمين. اللي مش محترم ولا شريف ولا يعرف للشرف طريق هو حسن مبارك وحكومته. هو كده بالمفتشر. إنما معظم من يدخلون السجون شرفاء، أئمة، شيوخ، علماء، طلبة علم، ناس شرفاء في المجتمع. وهذا لا يخلو ان واحد تاني يبقى بنفس المستوى لكن وضيع. ما ليه دخلوا السجن لما وضيع؟ في يوم من الأيام خلف إلهه، خلف الإله الذي يعبده، خلف جمال مبارك، حسن مبارك، خلف أحمد عز، خلف الهانم. لا، يتأدب. زي قضية سيد رجب مثلا. سيد رجب راجل محترم بتاع التوحيد والنور، راجل محترم. قصته ايه بمنتهى الصراحة؟ الهانم قالت له عايزين 5 مليون جنيه عشان كيت وكيت وكيت. قال لا لا انا ما اقدرش ادفع 5 مليون، طب ادفع 2. ازاي يرد على الهانم ده لو دفع 10؟ بس ازاي يقول لا؟ ما ينفعش يرد على الاله، لا خدوه قدبوه 5 سنين حتى بخمسة كده يعني. خدت بالك؟ وفي الاخر برضو ما طلعش الا لما دفع 5 واعتذر. حد يرد على الاله؟ هو كده، هي دي البلد. بس الحمد لله اللي جاي احسن من اللي رايح باذن الله تعالى. قابلت واحد من اللي كانوا بيسموهم زمان حيتان، فاكرينهم؟ والله نسيت اسمه دلوقتي، كانوا معلقين عليه في جريده غزل اليوسف. المهم انا ركبت معاه في عربيه الترحيله، انا كنت رايح لزغلي وهو نازل القصر العيني، فالعربيه الترحيله واحده بتلف ايه 5 سجون في منطقه الطره وبتنزل كل واحد في المحطه بتاعته. فهو بقى قاعد معانا فين؟ في العربيه، وقاعد على كرسي. انا قلت له شخصيه كبيره بقى جايبين له كرسي في عربيه الترحيله عشان يقعد، بدل ما يقف كده ويفضل يتخبط فين؟ في البيبان والشبابيك اذا كان فيها شبابيك يعني. وبعدين عرفت بقى ان هو ده امين شرطه كبير قوي يعني، جايب له ايه؟ جايب له كرسي ومقعده في العربيه، فعرفت ان هو شخصيه. فالاخوه كل ما ننزل السجن يطلعوا يسلموا عليا ويحضنوا ويبوسوني وبتاع، فبرضه عرف ان انا شخصيه. فقال لي وانت اسمك ايه؟ قلت له انا حسن ابو الاشبال. قال لي اهلا وسهلا، طب بالحضن بقى يا شيخ حسن. قلت له خير؟ قال لي لا ده انا اسمع عنك، ده انت سمعتك كده في السجون. المهم قلت له انت مين بقى؟ فذكر لي اسمه، انا نسيت اسمه دلوقتي والله، كان سنه 2003. فقلت له انت رايح فين؟ قال انا رايح لقصر العيني. قلت له يا خساره، كنت نفسي تنزل معايا لزغلي. فقال لي قال لي على فكرة أنا رجل شريف جدا، أنا رجل إيه؟ شريف جدا، واللي بيتقال عني ده كله كذب. قال لي زي ما بيتقال عليكم بالظبط بيتقال علينا. قلت له أنت بتصلي؟ قال لي للأسف أنا مقصر في الحكاية دي. أنت بتصوم؟ قال لي للأسف أنا مقصر في دي. أنت بتزكي؟ قال لي للأسف. هو هي الزكاة دي كام يا شيخ حسن؟ قلت له انا بسألك سؤال، انت بتزكي؟ قال لي لازم، انا مقصر فيه. قلت له انت مقصر في الاركان كلها. خدت بالك؟ المهم لما جه نازل بقى فين؟ في القصر العيني. فبيقول لي اي خدمة يا شيخ حسن؟ امرني والله نفذ فورا. قلت له كنا عايزين يعني 2-3 مليون للعيال عشان يتعشوا يعني بدل ما يناموا جعانين. خدت بالك؟ قال لي لو التقينا بقى مرة ثانية هيبقى عامل حسابي. وحرامي كبير من حرامية الدولة، ده حرامي كبير من حرامية الدولة. قال عن أبي حميد الساعدي استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبية، فلما جاء حاسبه، فلما جاء حاسبه. المفروض ان اي واحد يتولى ولاية عامة، يتولى ولاية عامة ويكون تحت يده مال، اي مال عام، المفروض ان هو يتعامل له قائمة بامواله، قائمة بايه؟ بامواله. ويوم ما يمشي تتراجع القائمة دي على امواله الحقيقية، على أمواله الحقيقية. فإذا زادت نظرنا هل نسبة الزيادة تتناسب مع نسبة الدخل أم لا. فإذا تناسبت كان شريفا، وإلا كان وضيعا ولصا. قال هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك؟ إن كنت صادقا، أي إن كنت صادقا أنها إيه؟ أنها هدية، أنها هدية. ثم خطبنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى وأثنى عليه ثم قال أما بعد. وهذا يا إخواني فيه استحباب لغة الخطاب أن يبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا ديدنه عليه الصلاة والسلام في الخطب والمواعظ، في الخطب وإيه والمواعظ، أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يفصل بين هذه المقدمة وبين أصل الموضوع بكلمة أما بعد. بكلمة إيه؟ أما بعد. كلمة أما بعد هذه فاصلة بين ما قبلها عما بعدها، وهي سنة مستحبة في لغة الخطاب، ولا سيما في خطاب مين؟ البشر. كان معنا رجل إنجليزي في السجن يفهم لغة عربية جيدا، بمجرد أن قرأ في كتاب الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أسلم الرجل على الفور، واستنبط منها أي من هذه الآية ما لم يستنبطه ولا حتى علماء المسلمين. هو نور يا أخوان، العلم هذا نور يقذفه الله تعالى في قلب كل عبد، فكل عبد مسلم عنده من النور في قلبه على قدر ما عنده من تقوى الله، على قدر ما عنده منين؟ من التقوى. فمنهم من كان نوره عظيما جدا جدا بسبب تقواه، ومنهم من كان نوره دون ذلك ثم دون ذلك ثم دون ذلك حتى ينزع النور من القلب. ومن لم يكن له نور ومن لم يجعل له نورا فما له إيه من نور. فالنور بيد الله عز وجل يقذف منه بالقدر اللازم في قلب كل عبد، فقذف الله تعالى في قلب هذا العبد نورا فهم به من هذه الآية، بيقول لا هذا لا يمكن أن يكون خطاب بشر. لماذا؟ لأنه بدأ تحدي، قال ربنا بادئ بأول كلمة في كتابه يتحدى بها جميع الناس على غير لغة الخطاب بين البشر، تبدأ بمقدمة ثم الغرض من الخطاب ثم النهاية أو الخاتمة، دي لغة الخطاب عند الناس جميعا مقسمة إلى ثلاثة أقسام: مقدمة فيها الحمد والثناء ويفصل بينها وبين الغرض أما بعد، ثم ينتهي الخطاب بمؤخرة أو وداع أو بسلام أو شيء من هذا. قال أما هذا الخطاب فليس كلام بشر قط، إنما هذا كلام الله الذي بدأ يتحدى به الخلائق منذ أول حرف ألف لام ميم، وهو تحدي أيضا. ذلك الكتاب لا ريب، لا شك فيه، لا شك فيه. طب وما حدش كان شك، لم يكن قد شك أحد حين نزول هذه الآية، فالله تبارك وتعالى أراد أن ينفي عنه الشك قبل أن يحصل الشك. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه ولا شبه هدى للمتقين، أو لا ريب هدى للمتقين، يعني لا نشك أنه هدى لمين؟ للمتقين، أو أنه لا ريب فيه هو ككتاب. وظل هذا الأخ يشرح لنا في السجن هذه الآية فقط فيما يزيد على ساعة من الزمن، وهو صاحب لغة جيدة، ولم يكن أسلم إلا حين قراءة هذه الآية، فهو حظ ورزق يسوق الله تعالى إلى عباده. قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله عز وجل، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمي حتى تأتي هديته، إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت. أبو حميد السعدي يقول بصر عيني وسمع أذني، يعني أنا رأيت النبي بعيني يقول هذا وسمعته بأذني، ليس بيني وبينه واسطة. وفي رواية من فيه إلى أذني، يعني سمعت يقول هذا من فمه إلى إلى أذني مباشرة بغير بغير واسطة. الحديث رقم 1833، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم وكلاهما تابعي، عن عدي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل، من استعملناه منكم على على عمل فكتمنا مخيطا. المخيط اللي هو الإبرة، المخيط اللي هو يعني تصور لو 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 أن الأمير أو السلطان استعمل رجلا فخان، فخان في إبرة، إبرة وفي رواية أو خيط، يعني خيط أو مخيط أو خيط أو مخيط، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. حاجة مرعبة ولا لا؟ حاجة مرعبة جدا، تخلي الواحد يرفض هذه الولاية بأي شكل من الأشكال ويحارب في ردها، مش يحارب في الحصول عليها بغير حق كما هو حاصل الآن، لا، ده الإنسان يفعل الأفاعيل للهروب من هذه المسؤولية. قال كان غلولا يأتي بي يوم القيامة، قال فقام إلي رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه يقول يا رسول الله اقبل عني عملك، أنت ولتني لا معلش عافيني منها، شوف حد تاني أنا مش هقبلها، أنا اقبل عني عملك، يعني عافيني من هذه الولاية. فقال النبي وما لك؟ إيه اللي حصل؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول الآن، يعني لا زال هذا قولي، لا زال هذا قولي ولا أرجع عنه. من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليل وكثير، يعني دخلوا أي مال من الولاية العامة، أي مال من الولاية العامة يبقى يجيبوا يدخلوا على طول بيت مين؟ بيت المال. عايز تقبل هدية وانت صادق ماشي اقبل هدية، بس دي مش بتاعتك، تجيبها لمين؟ لبيت المال. عملوا كده مع عمر بن عبد العزيز، تصور المجرمين موفيد دايما الناس قاعدين كده لأهل الصلاح، جم لعمر بن عبد العزيز جابوا له هدايا، حاجة فخمة هدايا الملوك، ولا سيما عمر بن عبد العزيز كان حاجة تانية، قبلها منهم وحطها ببيت المال وهم قاعدين، مش بتاع هدايا، السكة دي مش نافعة معاه، السكة دي مش نافعة معاه. قاموا جايبين له نسوان جميلات جدا، قام مدخلهم على بيت مال المسلمين، لما يبقوا يتباعهم يبقى فلوسهم تروح لمين؟ لبيت المال، طلع مش بتاع نسوان، حاجة تجنن. قاموا جايبين له ذهب وفضة دخلوا البيت المال، كل حاجة تجيله على بيت مين؟ على بيت المال. إذن الرجل ده رجل نظيف وشريف ولا يمكن أبدا حد يعرف يضحك عليه. اللي عنده يا إخواني شهوة من شهوات الدنيا ده سهل جدا السيطرة عليه، اللي عايز نساء يبقى هو ده باب السيطرة عليه. في واحد بقى لو جبت له يعني جميلة الجميلات ولا تلزمه بتعريف، هو عايز فلوس، هو عايز فلوس، لو اديت طلعت له جنيه ذهب يريل، يبقى ده السيطرة عليه من خلال مين؟ المال. واحد عايز ياخد بقى قصور وعمارات وتحتها انهار تجري زي فرعون كده، هتلاقيك ده برضو المال ما يغلوش قوي، يقولك انا لسه هبني، انا عايز حاجة جاهزة. ده قصر واحد، قصر واحد يبيع امته ويبيع دينه ويبيع ضميره. شفت انا قصور حاجة مسيلة للعاب، في جزيرة عظيمة جدا في أسوان، يعني يحاط بها المناظر التي تخلب القلوب. قلت بتاع مين ده؟ قال ده كان بتاع فلان الفلاني، ونزل علاني العلاني بالطيارة الهليكوبتر، قال القصر ده بتاعي كده؟ اه كده. قلت منك لله يا علاء. طب والراجل عمل ايه؟ قالوا جات له سكتة قلبية ومات في الحال. اه والله مات كلب ومات، يعني من الشعب، ايه المشكلة يعني؟ خدت بالك؟ لما كان سهل يعني خد اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، حتى اخذ جميع القصور وعمل بعد كده ايه؟ فنادق تدخل له دخل عشان خاطر ايه؟ يعرف يصرف، لان كان زوركم وحشة في الحقيقة. قال وانا اقول الان من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، اوعى ياخذ منه حاجه، فما اوتي منه اخذ وما نهي عنه انتهى، وما نهي عنه ايه انتهى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.